السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن هذه نعمة يمن الله بها علينا أن نتدارس أعظم أمر أمر الله به. ومن العجب العجاب أنك ترى أناس يهتمون بفروض العبادات كرمضان وينسون ما لا تصح تلك الفروض إلا به، وهو التوحيد، أن يتعلموه. فوالله لا يقبل من أحد صوم رمضان ولا صلاة ولا حج البيت الحرام حتى يعرف التوحيد، فهو الشرط لقبول الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك الشيطان يجتهد اجتهادا عظيما في تنفير الناس عن تعلم التوحيد ويزهدهم فيه، وعلى بغض من يعلم التوحيد والنفور من مجالسه حتى يوقعهم في تلك الشبكة الشرك، فتبطل أعمالهم ويخلدوا في النار، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا تحير العبد وهو يقرأ قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هل أنا من أصحاب القلوب السليمة؟ فلينظر إلى إقباله على التوحيد تعلما وتفقها وعملا ودراسة ومدارسة، فإذا كان من أهل التوحيد على ذلك فيرجى أنه من أهل القلوب السليمة، والتي من علاماتها حب العلم، حب أهله، حب الجلوس في مجالسه، هذا قلب السليم. وذلك النبي لما رأى رجل قام من حلقة العلم وخرج إلى باب المسجد ولم يجلس قال: أعرض؟ فأعرض الله عنه. قالوا: ما أعرض الله عنه إلا نفاق في قلبه، لأن من كان فيه نفاق في قلبه لا يصمد ولا يحب سماع العلم ولا يحب أهله وينفر من أهله ويسيء الظن بهم. أما من كان من أهل التوحيد فيفرح إذا سمع درس توحيد ويشتاق إلى دراسة الآيات والأحاديث الواردة في التوحيد الذي هو نجاة العبيد من شقاء الدنيا والخلود في نار الآخرة وحرمان الجنة أبدا. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى اقرأ، افتح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. انظر رحمك الله، لم يقل باب ما جاء في بيان أنه من الشرك الرقى والتمائم، كما صنع في الباب الذي قبله فقال: من الشرك لبس الحلق والخيط. فلأي شيء لم ينص على الذي نص عليه في الكتاب الذي قبله؟ أولا، هذا الباب يقع ضمن ما قاله رحمه الله من أنه في تفسير لا إله إلا الله، والشيء يفسر بضده. الحر إذا فسر بقولك هو ضد البرد، ضده، نعم، فكذلك الشرك ضد التوحيد. فإذا قيل لا تشرك، لا تعبد غير الله، فسرت التوحيد، معنى لا تعبد إلا الله. فهذا الباب كما أخبر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تلك الترجمة، قال: الترجمة وما بعدها في شرح كلمة لا إله إلا الله، قال ذلك في الباب الذي من قبل في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما قال من الشرك الرقى، لأن الرقية على قسمين. الرقى ما يقرأ على المريض من تعاويذ وغير ذلك بقصد شفائه، تعاويذ أو أدعية بقصد شفائه، فبعضها مشروع وبعضها ممنوع، فلم يقل شرك. وهذا من دقة فهمه رحمه الله. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك ويروى موقوفا عن الرقية التي تكون بالاستعانة بالجن والطلاسم، نعم، ونفث السحرة على العقد ونحو ذلك، ابتغاء الاستعانة بالشياطين. فهذا الذي عناه النبي بقوله شرك، وإلا فقد رقى جبريل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية: من استطاع أن ينفع أخاه، يعني بالرقية المشروعة، فليفعل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: نزل الصحابة على قوم من المشركين فلم يضيفوهم، أو على قوم فلدغ سيدهم فأتوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة: هل فيكم من راقي؟ قال: أنا. قام رجل فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، أقره النبي، فقال: اللهم صل عليه، وما يدريك أنها رقية. ولذلك جاء في صحيح مسلم غيره: من كان قد وجد ألما يعني في بدنه فليضع يده مكان ذلك الألم، وليقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله، على رواية مختلفة لهذا الحديث، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. أذكر شخص أعرفه جيدا يقول لما كان يصيبني وجع رأس لا يحتمل، سبحان الله، كان يقول هذه الرقية بيقين، يضع يده على رأسه يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بيقين. يقول أرفع رأسي بعد السابعة فكأنما الألم سحب من خلل رأسي فلا أجد بعد ذلك ألما فوري. أي والله، لكن الناس تحتاج إلى إيش؟ يقين. ونقل شخص أيضا أعرفه إلى الإسعاف من شدة آلام الكلية، فصنعوا فورا له أشعة فوجدوا حجرا كبيرا أو حجرا أقضع مضجعه، ما استطاع ينام، وضع يده أيضا أن وضع الألم، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد وحاذر، مع أن نقلته الإسعاف، فرجع إلى بيته يمشي. أعرفه جيدا، والله على كل شيء قدير. إذن هذه الرقية وهي السبب الشرعي في إزالة الألم والسحر والمس والأمراض المستعصية كالسرطان والكورونا وغير ذلك، هي التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بالرقية. أما دون ذلك من الرقى التي لا تعلم كنهتها ولا لغتها، طلاسم، يا شمس يا شمس يا شمس يا شمس، نجم 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 نجم، وش هذا؟ نعم، ثم يدعي أنها شفاء وهو يدعو الجن والشياطين من دون رب العالمين. فلا شك أن هذا هو المقصود بقول رسول الواحد المعبود صلى الله عليه وسلم وبأبي وأمي إن الرقى، يعني والتمائم والتولى شرك. إذا لم يقل الرقى كلها شرك، لأن من الرقى ما هو ضمن التوحيد، دعاء أدعية لله بحسب الوارد في السنة، آيات قرآنية، نعم. ولا يشترط في هذه الرقية بالقرآن أن وغيره أن تكون مما إيش؟ مما نص عليه رسول حي القيوم. فالبعض مثلا سمع شخص يقرأ على مسحور واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يغلو حقيقة، فيقول هذه بدعة، لأن النبي ما قال اقرأوا على المسحور واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، مع أنه ينتفع المسحور بهذا ويضعف المارد إلى أن يخرج بعد عدة جرعات من الرقية ويبطل السحر بإذن الله كما هو معلوم، نعم. وينسى هذا القائل أن اختيار آيات في الرقية القراء المسحور والممسوس كان السلف يصنعونها كما قال ابن تيمية في فتاويه في فتاواه، يعني يلقون يقرؤون كما قال ابن تيمية على المرأة التي تعسر نفاسها، تعسر خروج الولد، يكررون كلام الحي القيوم وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت، يسهل خروج الولد سبحان الله مع التكرار. اي نعم. وكذلك المرعوف كما ذكر ابن تيمية فإنه يقرأ عليه إيش؟ يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي، يردد يردد يقف الدم سبحان الله بإذن الله. فإذا قال قائل أنتم تقولون الشيء لما فعله النبي من أمر الدين بدعة، وهذا النبي ما قاله، حينئذ يجيبهم مثل شيخ الإسلام وغيره بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم وغيره اعرضوا علي رقاكم تجاربكم في الرقية، يعني اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا مش شيء مجرد من الرقية، نعم، ونفع وتداوله الرقاة فيما بينهم ويعرفونه وهو ضمن القرآن والأدعية النبوية والتوحيد لا يضاده، فلا بأس يستعمل ولا يقال أنه بدعة. مثل يعني البعض سمعته يبدع علاج المسحور بسبع ورقات تدق بين حجرين، كما أشار ذلك وهب بن منبه كما نقله بن حجر، وأخذ بذلك شيخنا إمام العصر بن باز عبد العزيز بن باز، وكذا أقره بن حجر، وكذا بن القيم وعلماء قالوا لأن النبي ما عالج نفسه بهذا ولم يأمر به. قلنا كما قال النبي اعرضوا علي إيش رقاكم، فقال وهب بن منبه علاج المسحور ورقياه التي تنفعه، لكن قد تأخذ زمن، قد يتعالج بذلك شهر شهرين ثلاث ثم يطيب، فلا يضجر ولا يتهرب من ذلك فقد تتفاقم حالته. استمر كما جربت ذلك على بعض من ابتلي فكان لذلك نفع عظيم. يأخذ سبع ورقات من سدر ويدقها بين حجرين ويقرأ قل هو الله واحد، قل على الفلق، قل على الناس، وآية الكرسي، ولا وين قرأ آية السحر لا بأس كما ذكر شيخنا بن باز، وينفث ويخلطها ويحتسي المسحور ويصب عليه الماء بإيمان تام وتوكل على الرحمن، فحينئذ يحترق الشيطان مع الأيام شيئا فشيئا تتقطع صلات السحر حتى يطيب شهر شهرين إلى أن يقدر الله إبطال السحر. فهذا لا يقال بدعة، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أنا أعلم أن البعض يتحرج من هذا، يقول هذا الماء مقري عليه كيف استعمله في الحمام، نص فقهاؤنا على أن هذا لا يدخل في إهانة القرآن، الماء المقري عليه ولو أنه صبه على نفسه في الخلاء، لأنه لا يرى كما لو رؤي في ورقة ويبرز في الخلاء أو يوضع في مراحيض أو خلاص ما مقري عليه، ما عليه أثر، ما له، ما لذلك تأثير أن يغتسل به في الخلاء. المقصود أن النبي قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويطيب لي حينئذ أن أذكر لكم قصة حصلت في مكة هنا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا أن باب الرقى يرجع للتجربة، وقد كان من أهل الجاهلية من عنده طب الرقية، لكن ما يرقي بالجن، يرقي بالأشياء الصحيحة فيشفى المريض قبل بعثة النبي. هذا وش يدل عليه؟ أن الرقى ترجع إلى الطب، والطب يرجع للتجربة، ليس العبادة المحضة كمن يقوم ليلة النصف من شعبان في المساجد، بدعة هذه صحيح، لأن الصلاة عبادة محضة، لكن الرقية طب، والطب يرجع ليش؟ للتجارب. الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وبعضكم لأول مرة يسمعه، أنا أعلم قد يدهش، لكن حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، فلا وجه للعجب من أمر الله، فالله على كل شيء قدير. هنا في مكة وقبل نحو 1400 سنة في عهد الرسول، أول ما بعث الرسول هنا في مكة، خرج مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة الخطبة بسنده لابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة، قبيلة معروفة. اسمع الآن الرواية التي ذكرها ابن عباس، وكان يرقي من هذه الريح من الجن، يرقي المريض يخرج الجن. طيب النبي ما علمه، كان في الجاهلية، إذن الرقية ترجع إليه للتجربة. وكنت أرقي من هذه الريح. هذا الرجل سمع في سفهاء مكة طبعا سفهاء مكة يصيحون بما يسمعون من آبائهم في البيت من تكذيب النبي محمد. تسأل لماذا عاد أناس من أهل مكة من الأطفال للرسول، هم صغار، شاب في مكة عمره 17 سنة يكره الرسول يتمنى موته، مما يدار في بيوتهم من تكذيب الرسول على الغداء على العشاء، فأباه يهودانه وينصرانه. فلماذا أولاد صغار يبغضون الرسول ويقولون سفيه مجنون نعوذ بالله ولعنة الله على الكافرين؟ من آبائهم. قال فسمع سفهاء، أظن في رواية ولدان غلمان في مكة، يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، إن محمد مجنون، سفهاء. قال لو أني رأيت هذا الرجل محمد لعل الله يشفيه على إيش؟ على يدي، وكنت أرقي من الجن لعل الله يشفيه. وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح الجن وإن الله يشفي على يدي. خلاص أعطاني الله موهبة الرقية. كيف يعرف الإنسان نعطي موهبة الرقية؟ بالتجربة. نعم بالتجربة. يجي إنسان يقرأ على شخص ما يتحرك ولا يشفى، يجي ثاني يقرأ عليه يتفاعل ويشفى، خلاص أعطى الله الموهبة والله على كل شيء. لذلك لما جاءوا سألوا الصحابة فيكم راقي؟ الصحابة ما كلهم قالوا كلنا رقات، واحد بس قال أنا راقي من التجربة. إيه قال تراني مجرب يا محمد يعني، ويشفي الله على يدي، فهل لك؟ فقال رسول الله إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فعاهدهن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له لقد سمعت قول الكهنة، قول السحرة الشعراء، ما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، قعره الأقصى مما فيه من بلاغة وعلم، لم أسمع مثله، هات يدك أبايعك. فجاء ليرقي الرسول من الشياطين والجن، فكان هو المرقي بالإسلام والدين الحق، فبايع النبي. فهذا يدل أن الرقية حينئذ ترجع للتجربة، لأن ما باب الطب وليست من باب، لكن لا تسمى رقية مشروعة إلا إذا كانت بالأدعية المأثورة وبأسماء الله وصفاته. نعم أعيذك بالله وقدرته من شر مجد وحاذر، بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك، من غير أن تكون غير مفهومة كطلاسم لا يعرف معناها، أو استعانة بالجن أو نحو ذلك. إذن تقدير الكلام ما جاء في الرقى، في تفصيل الكلام في الرقى ما يجوز منها وما لا يجوز، وبيان أن التمائم من الشرك، والتمائم سميت تمائم وهي جمع تميمة، ويقصدون بها أو سموها بذلك لأن الله يتم بها كالخرزات ونحوها، يتم بها دفع العين، فسميت تميمة. وهي شرك لا شك، لأنهم كانوا يعلقونها لدفع إيش؟ لدفع العين. فحينئذ يفصل الأمر على ما يلي ذكره، فقرأ.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم، هذا الحديث فيه بيان دعوة النبي لتحقيق التوحيد وما كان عليه من إنكار الشرك ووسائل الوقوع فيه. صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لتكون رسالة لكل من يهمل دعوة التوحيد، فلا يحيي بين الناس أدلة التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله ولا نواقضها، ولا فقط يدرسهم الأخلاق ونحو ذلك. هذا طيب، تدريس الناس الأخلاق والتزكية نعم، وبعض الفوائد في أذكار الصباح والمساء، لكن تجعل هذه الهمة دون التعرض للتوحيد. هب أن هذا استمع إلى كلامك أيها الشيخ الفاضل وأصبح مسابقا في الخيرات، لا يترك طوافا ولا حجا ولا عمرة ولا إنفاقا ولا زكاة ولا شيء من الخيرات، لكنه لا يعرف التوحيد، مضيع لها، يدعو غير الله أو يفعل وسيلة قد تنقله للشرك الأكبر كما في قوم نوح. فحينئذ أي شيء يجني من مسابقة في الخيرات يحبط الله عمله ويخلده في ناره. فإذا علمه الأساس أيها الشيخ الفاضل، علمه التوحيد. نعم، علمه التوحيد، فأي دعوة تجدها مجردة عن التوحيد فهي دعوة لا تفيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من آثار جهل التوحيد مثلا يضع الناس إنسان تميمة شركية، منظرة حسن صحيح، لونها أزرق سماوي جميل، يضع على ابنه فيقول له: ترى هذه تميمة معروفة، يضعونها أهل الشرك ليتقي أولادهم العين. فيقول: ترى أنا ما قصدت، أنا قصدت جمالها ولم أقصد أثرها مثلهم. إلا ما درس التوحيد وش بيقول؟ لا بأس والله، خلاص ما دام أنت قاصد أهم شيء النية. اللي درس التوحيد يعرف ما ذكره أئمة التوحيد كابن تيمية، قال: والتشبه بالمشركين في الظاهر يقول التشبه بهم فيش في الباطن. فإذا من وسائل الشرك التشبه بالكفار، كما أنكر النبي على الصحابة لما قالوا اجعل ذات أنواط، لأنه رأى أن هذا تشبه، ويقول للتأليه لهذه الشجرة، فقطع الذريعة فقال: لا، إنها السنن، وأنكر عليهم التشبه. هذا درس التوحيد. إذا دراسة التوحيد تحتاج لدراسة تفصيلية ليس إجمالية، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. وصدق رحمة الله عليه وغفر له. فقال، والحديث قد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بشير الأنصاري وهو من شهد الخندق ومات بعد الستين من الهجرة رضي الله عنه، وأصحاب النبي كلهم عدول. نعم، والصحابي تثبت صحبته برؤية النبي ولو سويعة وهو أعمى، ولو لم يصاحبه، لو لم يمشي معه في سفر، فقط خطب النبي حجة الوداع يقول: رأيت النبي يخطب حجة الوداع، ثم انصرف إلى أعماله. مسلم ولم يلقى النبي أبدا، فقط تلك العشر دقائق رآه وانصرف إلى أعماله، ثم بلغ وفاة النبي في المدينة. صحابي، وبشرط أني صاحب النبي. وانظر إلى حكمة الشريعة، جعلت الصحابة كلهم عدول بمجرد رؤية النبي، صيانة للشريعة. يقول هذا نعم الصحابي فيه كذا، هذا فيه كذا، كلهم عدول، وتثبت برؤية النبي. حتى يقول له: وش درين لعله ما صاحب النبي، خلاص إلا رآه صحابي، تثبت له الصحبة والعدالة. ما اثبت انه مشي مع النبي، اثبت، خلاص. شفت كيف الشريعة صانت العلم، صانت العلم الرسول. اي انسان ولو اعمى شهد النبي ولو كان صغيرا في الكوفة في يد النبي وشاف، فهو صحابي، مثل محمد بن بكر صحابي. شوف بركة النبي كيف الله جعل له بركة معنوية، يراه بس إنسان يصبح عدلا ما يجوز أن تطعن فيه. بخلاف ما يفعله الحوثي الرافضة من الطعن في الصحابة وستمهم وشبهم وكراهة أهل هذه البلاد وإرسال ما يدمرهم من صواريخ ونحو ذلك حقد على عقيدتهم. نسأل الله العافية. حقدا على عقيدتهم. قال فأرسل رسول الله رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة، نعم، من وتر أو قلادة إلا قطعت، من وتر أو غيره أو قلادة من وتر، شك الراوي، إلا قطعت لأي شيء قطعها حسما لمادة إيش؟ الشرك. أمر بها أن تقطع. وفيه تغيير ولي الأمر للمنكر بيده، وهذا مستثنى. أما المحكوم فليس له أن يغير المنكر بيده ولو كان منكرا ظاهرا، بل يرفع لولي الأمر ويتولى ذلك ولي الأمر، ولا يستعمل المنكر لإضعاف هيبة ولي الأمر وزعزعة الثقة به وتشويه صورته وزراعة الكراهية والبغضاء في قلوب الناس تجاهه، كما يفعل خوارج العصر كما تعلمون عنه. نعم، كما تعلمون عنه. بدل أن هم نفسهم ينكرون المنكر بلطف، لا ينكرونه، ولا تراهم يذهبون وينكرون المنكر بلطف وحسن عبارة أبدا، فقط يجعلون من ذلك المنكر مطية للطعن في ولي الأمر، مما يحدث من الدماء والفوضى والفتن والفرقة ما لا تحمد عقباه كما شاهدتم وعلمتم. لا يبقى إن في رقة بعير قلادة كما ذكرنا من وتر أو قلادة إلا قطعت. فيه أن ولي الأمر من أعظم مهماته إقامة التوحيد، فالنبي ولي أمر، وقد عني وعني بقادة بلادنا والحمد لله من عهد المؤسس عبد العزيز إقامة التوحيد، فلا يسمح اليوم بضريح في مسجد يبنى ولا صرح شركي كما يعبد ويتبرك به. فنشكر بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي مستشار خادم حرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمير خالد الفيصل على قطعه شجرة الشرك والابتداع والخرافة في ديار بني سعد، فحسم المادة، فحينئذ ليس له منا إلا الشكر بعد شكر الله والدعاء له بالعز والتمكين. وهذا غير مستغرب لأن الوالد رباهم على ذلك، الملك عبد العزيز كان يحضر الشيخ ويقرأ عليهم من العلم ويحضر كل الملوك، وهؤلاء أبناء الملوك، كان الأمير خالد فيصل ابن الملك فيصل، نعم، وغيرهم من أبناء الملوك قاموا بحسم هذه المادة وتدريس الناس التوحيد في المدارس كما تعلمون، فنتج هذا الجيل الذي حكم عليه علماء البلاد كالشيخ ناصر الدين الباري محدث العصر أن أفضل البلاد في العالم دينا المملكة العربية السعودية. حتى الشيخ باز كان يقول العداء للمملكة العربية السعودية عداء للتوحيد، درسونا التمائم وأنها شرك، درسونا هذا كله ندرس الليلة، ترى قد مر علينا، لكني مذكر ومفصل لبعض الأمور التي قد تنسى. وإلا مما ذكره العلماء الأجلة، وإلا فالأمر عند أكثركم إن شاء الله معروف، معروف، نعم، بفضل الله، ثم الدراسة أيام الابتدائية وأيام المتوسطة. فنشكر الله على نعمة هذه البلد وإقامة التوحيد فيها ونعمة الأمن الذي نحسد عليه من كل العالم. الآن كل العالم يرمون عن قوس واحد إلا ما رحم الله. أي والله، فصرنا مثل ما يقولون حديقة في وسط حريقة، كل الناس إلا ما رحم الله. وما ذلك إلا أن إبليس حاط أنظاره على هذه البلد يريد أن يرجع لها الشرك. إن الشيطان يئس أن يعبد جزيرة العرب ولكن من التحريش، فتشوف كل الناس من حول الملاعدة الأخفياء والظاهرين يحرشون على ولاة أمرنا. شوف واحد قدامك يريدون بهذا التحريش خدمة إبليس وأن يكونوا حميرا له لإضرام نار الفتنة في قلوبنا تجاه ولاة أمرنا، وحينئذ تصبح بلادنا كما سمعتم ممن حولنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه القلائد كان يراد بها دفع العين، فهذا من الشرك وتجب حينئذ إزالته، ذاك النبي فعل ذلك. طيب، وفيه أيضا تبليغ الإمام ما يصونهم، ما يصون عقيدة الناس، تبليغهم يعني أن ينشئ إمام المسلمين للناس دار إفتاء، دار تعليم، دروس المساجد، جامعات تدرس التوحيد إلى آخر العقيدة. النبي بث في الناس هنا في هذا الحديث العقيدة، فلا ينبغي للإمام إمام المسلمين وولي أمرهم أن يتوانى في ذلك، ونحن في هذا البلد كذلك في مختلف الجامعات ندرس التوحيد والعقيدة، حتى يقال فلان تخصص عقيدة، هذا لا يوجد في البلاد الأخرى إلا ما رحم الله، تخصص فرق ومذاهب، تخصص نشكر الله على فضله. نعم، الحديث الآخر.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا الحديث دلالته على الترجمة ما جاء في حكم الرقى، وأن من الرقى ما يكون شركا. نعم، فقال إن الرقى، وقد تقدم تعريفها، إن الرقى التي تكون يعني تقديره تكون باستعمال ما لا يجوز من دعاء الجن والشياطين والطلاسم، نعم، والعقد ونحو ذلك، من دون أن تكون من الأدعية النبوية المشروعة والقرآن ونحو ذلك، شرك. والتمائم جمع تميمة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يعلقونها لدفع لإتمام دفع العين. والتولة، التولة شيء يعلقونه يزعمون أنها تحبب الزوج في الزوجة أو الزوج في زوجته. وإلى وقت قريب الوالدة الله يرحمها ويجعلها في عليين رحمة الله عليها تقول لنا: كان أيام العثمانيين أو شيء في مكة يسمونه، وبقي فترة من يسمونه الوفقة، يعني توفق هذه الغرزات إذا علقتها المرأة أو وضعت تحت وسادة الزوج، توفق بين الرجل وزوجته، يكونوا متنافرين، فحينئذ يحصل توافق بينهم إذا علقتها المرأة. نعم، فقال النبي إن هذا كله شرك. وحينئذ نعرف أن الأسباب تنقسم إلى كم قسم من جهة مشروعية تعاطيها، أسباب في دفع البلاء أو رفعه، إلى قسمين: مشروعة ممنوعة. مشروعة مثل رفع دفع العين، اللهم بارك عند رؤية ما يعجبك، يجب أن تصنع ما يرفع أو يدفع عن أخيك العين. بعض الناس الله يهدي يقتل أخاه ويمرضه وهو لا يدري، ويزوره: فلان مرض، كيف حالك؟ والله قلقنا عليك. لين يتوفى بعينه ويجي يبكي، هو اللي أصابه بعينه، ويجي يزوره في المستشفى ويجي يحمل جنازته، هو أصابه بعينه لأنه ما برك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة يقتل أحدكم أخاه. والقصة خرجها الإمام أحمد في المسند، والمالك في الموطأ، وابن ماجه في السنن، والجامع في الأزدي في جامعه، أن عبد الله بن عامر مر على سهل بن حنيفة وهو يغتسل عند غدير، وكان جميل الجلد جميل اللون، فكشف عن ردائه وهو يغتسل، فنظر فوجد جسدا في لونه ما وجد في صفائه وجمال لونه مثله، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، ما أظن حتى جلد عذراء مثل هذا. والعذراء لم يصيبها نكاح الرجال، فتكون يعني في بدايتها مش يعني في جمال في لونها وفي. فلم يتسهل حتى ما يكاد يفيق، فأخبر النبي بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه، كما في سنن ابن ماجه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. إذن هذا للدفع، إذا قال اللهم بارك له، يقول ابن القيم: الدواء هنا بأن يعني يدعو أن الله يحل فيه البركة التي تمنع إصابة العين. نعم، فهذا واجب، هذا للدفع، للرفع كما تقدم يقرأ: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخره، بعد البسملة ثلاثا، بعد نعم يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفي، وهو يقول على المريض يملأ قلبه توحيد وتعلق بالله، فتؤثر رقياه بإذن الله، وإخلاص ورجاء ويقين، فتؤثر حتى يكون من هذا الراقي الشفاء بإذن الله. إذن الرقية المقصودة هنا الرقى الشركية، لأنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ففيه نهي عن استعمال هذه الأشياء المذكورة، وأن استعمالها يخل بالتوحيد. ولكن هل النبي لما قال أنها شرك مقصوده الشرك الأكبر أو الأصغر؟ انتبه الآن، هي بحسب ما يقع في قصد الناس، فإذا اعتقدوا أن هذه الرقى الشركية تزيل الضرر بذاتها أو تدفع المرض بذاتها استقلالا عن الله، فشرك إيش هذا؟ أكبر، لأن تعريف الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن خصائصه الربوبية، فهو وحده يخلق ويرزق، يضر وينفع، يعز ويذل، يخفض ويرفع، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفه. فمن اعتقد أن هذه ترفع البلاء استقلالا، الرقى هذه الشركية، أو حتى اعتقد أن الرقية الشرعية بنفسها ترفع البلاء من غير إذن الله، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها بسبب من الله أو فينظر، فإن كانت شرعية فمشروع، فإن كانت شركية فشرك إيش؟ أصغر. واضح؟ طيب، وكذا التمائم والتوالى. ففي هذا الحث النبي على صيانة العقيدة وتحريم استعمال هذه المذكورات، لأنها تولد الشرك برب الأرض والسماوات. اقرأ.
التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين.
نعم، والآن ليس هذا فقط، كل شيء له حكم التميمة يكون على قياسه ومن واله. مثاله العين الزرقاء يعلقوها بعض النساء، تدفع العين عين زرقاء كذا يعلقونها، يقول أنا ما قصدي هي جميلة، نقول فيها تشبه لأنها عرفت بدفع العين، فهي أختي لا تلبسيها، أو حذوة فرس أو كف، هذا كله لحكم التمائم إذا علق لدفع العين، ما دام أنه عرف باستعمال في الشرك فينصح صاحب المحل بيعها أن يترك بيعها، لأنها عرفت بأن أهل الشرك يضعونها، ومن شبع بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. ومن ترك شيء لله يقول هذا رزقي، يقول من ترك شيء لله إيش؟ ها؟ أبدل الله خيرا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبطئن أحدكم إيش الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله ما ينال إلا بطاعته. فإذا قال قائل والله الكلام اللي تقوله أيها يعني الرجع الشيخ تراه هي نظر، لأن وجدنا من يرزق وأمواله كلها حرام، نقول هذا وش يسمى؟ استدراج. استدراج. روى الإمام أحمد المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله يعطي المرء ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك إيش؟ استدراج منه. والاستدراج أشد من العقوبة من أي وجه، أشد من المعالجة بالعقوبة. ليش؟ لأن المعالج بالعقوبة كأن يفعل الذنب ثم بعدها يمرض يضيق صدره بعدها بعد الذنب اللي فعله، هذا يرجعه إلى إيش؟ إلى ربه. لكن كل ما جد الذنب تشد له نعمة ولا يحس بها، هذا تمام هلكته. وذلك ابن القيم قال وما سلط الله على عبد عقوبة أشد من موت قلبه. صحيح؟ لأنه ما يشعر بالذنب، ما يشعر بالذنب. ولذلك لو جاءك إنسان، لو جاءك إنسان بهدية ثمينة سيارة هي أغلى سيارة في السوق، قال هدية لك، هدية لكن فيها عيب واحد بس، مكينتها يقول كويس ما فيها شيء، طيب أكمل، يقول والإرفاه وفيها إلكترونيات وتكنولوجيا توري كم بعد المسافات، ولكن إذا عطبت ميكنتها واحترقت ليس هناك مؤشر يدل على عطبها فقد تحترق وأنت وأهلك فيها، ما في مؤشر. تكون شرحان بشارة تكلم الزوجة وكذا ما تشوف الحريق ودخل عليك الحريق وتوفيت، يقول ما في مؤشر يعلم الحرارة، يقول ما في، يلا تمتع فيها وسقها تسوقها. يقول أول شيء أصلح هذه المشكلة، أصلح هذه المشكلة. كذلك على الإنسان وهو سالك الطريق إلى الله يصلح مشكلة عطب المؤشر على الذنب عنده، وهو ما قاله النبي الإثم ما حاك في الصدر. متى يكون يحيك في الصدر؟ عند البررة أهل السلامة القلب، أما لمات قلبهم معطوب المؤشر يسوي الذنب ويضحك، ولا بل يقص الذنب اللي سواه على سك البطولات، والله سويت كذا وكذا، أيوة جلسة ما شاء الله الله أكبر كذا فتح عمورية. وذاك النبي قال في مجاهرة بالذنوب يبيت الرجل يستر الله عليه ويصبح وقد هتك سترة، ترى أنا كذا وتعرفت على فلانة ورحنا كذا وأعوذ بالله، يجهر بإيش؟ بمعصيته. هذا هو الهلاك. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، نسأل الله العافية. إذن هذا كله له حكم التعميمة. ومثاله شعر الذيب يعلقونه في البيت يقول هذا يطرد الشياطين. نعم الملح رشونه في البيت مع الماء يقول يطرد الجن أو غير ذلك. فحينئذ ما لم يكن سببا تجريبيا أو شرعيا فاتخاذه سبب شرك، لا سبب قدري ولا شرعي، اتخاذه سبب يكون شرك، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر بحسب ما يقوم في اعتقاد قلب المكلف الذي يتعاطى ذلك السبب بحسب ذلك. ولا يتهاون بالشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر كما قال بعض الصحابة، نقل ذلك الشيخ عبد الوهاب، أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك إيش الأكبر، أمر خطير الشرك الأصغر. أتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أنواع الشرك الأصغر وهو الرياء خرج عليهم يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أعظم فتنة من المسيح الدجال وسيكون أعظم عقوبة حينئذ؟ قال المرء يقوم يصلي يفعل شيء ظاهره العبادة، طواف بالبيت، إظهار لإنكار المنكر إلى آخره، ليمدحه الناس، يقوم يصلي فيزين صلاته، ليش؟ يثنوا عليه الناس، هذا أخطر، للنفس مفطورة على حب الظهور وإظهار البطولة وإظهار لثناء الناس. فإذا الشرك الأصغر ليس أمره هين حتى يقال ما دام شرك أصغر فهو وسيلة للشرك الأكبر، يكفيك هذا، ما تعرف متى تنتقل الشرك الأكبر معه، فاحسن مادته ولا تفعله وتب إلى الله منه، سواء كان حلف بغير الله، سواء كان تعليق تميمة، من أنواعها كلها التمائم، فلا تدري متى ينقلك للشرك الأكبر، فلا تغامر بدينك، انزعه. والنبي قال لا يبقى ين، أي لا يبقى في الأمة بعده حتى شيء مثل هذه الأمور، ينبغي أن تصادر وتحرق حتى لا يكون ذريعة للشرك بالله. فمن التمائم التي لا تخطر ببال، لا حكم التمائم، ما ترونه من البعض وش يسويه، يمسك المصحف ويحطه وين؟ على طبلون السيارة، تركب مع هذا السائق وتجد فيه خير يعني، بس عنده جهل، تنظر وترمي بصرك إلى المصحف وهو مغبر، ربما بين صفحاته عنكبوت قد رمى بشباكه، متى آخر مرة قرأت في هذا؟ يقول لا لا، هذا قراءة في مسجد، المسجد في مصاحف هناك، هذا بركة، يدفع عن السيارة حوادث، انقلاب، حريق، تطفي المكينة وانا ماشي، للسلامة. هذا لو حكم إيش؟ التميمة، لأن ابن مسعود كان ينهى عن ذلك كله، سواء ما علق بقرآن أو علق بغيره، كله حسما للمادة، نعم حسما للمادة. فعلى المسلم أن ينبه إخواننا الأعاجم على ترك عادة تعليق وضع المصاحف وين؟ في الطبلون، أو إخوانهم اللي يزورونهم، تزور رجل في مجلس عاقل يؤدي الصلوات الخمس لكن أيضا لا يدرس التوحيد ولا عنده صبر على درس التوحيد، كما رأينا أكثر الناس متى ينصرفون عن درس التوحيد، ولا يبقى إلا من امتحن الله قلبهم للتقوى وخافوا الله أن يلقوه وهم جهال بالتوحيد، قليل ما هم. تزوره في بيته يعني رجل عاقل مصلي وحاط لوحة كبيرة فيها أسماء الله الحسنى فوق أو على وعلى الحديث ضعيف اللي هو الخافض الرافع المذل، هذا رواية عند الترمذي من طريق الوليد المسلم لا تصح إسنادها، وصل الحديث صحيح إن الله 99 اسما أحصى دخل الجنة أو أصل صحيحة، لكن الزيادة لا تصح. أيضا هو وضعها ليش في المجلس؟ البركة. الألباني هنا يقول وضع مثل هذه الآيات في المجالس بدعة. يقول الشيخ ناصر رحمه الله محدث العصر، يقول أنا عندي حط منظر طبيعي لأن هذا جائز، تمتع بما خلق الله، منظر طبيعي، ولا يحط آيات أعتقد أنها تدفع العين أو تدفع عن البيت الحرائق، ولا يخلي بالعقيدة. ثم أن التزين بالآيات كما نبه فقيه الزمان علامة الوالد بن عثيمين رحمه الله، ليس أنزل القرآن لأجله، تزين بالآيات يكتبها بالذهب كذا لتكون زينة في المجلس، هذا يقول يعني مثل إهانة لكتاب الله، كلام الله أنزل ليدبر ويعمل به. قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما قال ليتزينوا في المجالس بالنظر إليه ويتفاخرون بصناعة جماله وزخرفته. والله من أعاجيب ما رأيت في هذا الزمان آيات أنزلت في القرآن في كتاب رب الأرض والسماوات يرسمون الآية على شكل بطة، يقول هذا تفنن، هذا إيش يسمونه، إبداع. أعوذ بالله، قرآن على شكل بطة، قرآن على شكل قارب، إيش إبداع هذا؟ هذا ما يسمى إبداع. لو كان هذا إبداعا لفعله السلف، هم يكتبون مصحف عثمان، كان فيهم الرسامين وفيهم، لماذا لم يصنعوا ذلك؟ رحمة الله عليهم وغفر الله لهم. اقرأ.
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، شفت. إذا كان المعلق من القرآن، نعم رخص فيه بعض السلف، يعني الآن البعض يضع مصحف معلق على ولد صغير أو على بنته، مصحف صغير في داخل إيش؟ في داخل صندوق مذهب وداخل المصحف، يقول يدفع العين يرفع البلاء من القرآن، رخص بعض السلف من القرآن، قرآن. لكن الصواب والراجح ما نهى أو ما ذهب إليه ابن مسعود من النهي عن ذلك كله، لأن هذا سيكون ذريعة ليش؟ للشرك. وسبحان الله، هذا الرجل موفق، عبد الله بن مسعود، كان النبي يوصي بهديه، يقول تمسكوا بهدي ابن أم عبد، وكان يقول اللهم صل عليه، عن ابن مسعود يقول كلمة تحفظونها: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. الآن قال في هذا شيء رضيناه والله، لأن النبي أوصى بالرضا بهديه، كان صاحب فقه عظيم. هل أحفظ منكم أحد قصة يدل على علو كعبه ومرتبته وميزته على الصحابة في باب السنة؟ لأن العلم تخصصات، تجد عالم متخصص في المنهج، عالم متخصص في العقيدة، عالم متخصص في الفقه، في الحديث والعلل. طيب المسعود من تخصصه غير الفقه والتفسير علم السنة، متخصص، كما من تخصص في علم السنة ومعرفة محدثات العصر غير شيخنا إمامنا عبد العزيز بن باز، ناصر السنة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فكان متفننا في كشف البدع رحمه الله وغفر له. فهنا رجع علماء الصحابة إلى ابن مسعود في الكشف عن البدع الخفية، كما خرج ذلك الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه أتى دار عبد الله بن مسعود والناس قاعدون، فقال خرج أبو عبد الرحمن، قالوا لا، فجلس، فلما خرج قال رأيت شيئا، ها هذا عالم، ترى النبي أرسله اليمن، أبو موسى الأشعري عالم، بس ما استطاع الحكم على تلك البدعة، فيدل أن أمر البدع يحتاج تخصص. إيه، فوق كل ذي علم عليم. صحيح علم أبو موسى في الحلال والحرام، ولكن تخصص علم السنة. فقال لما خرج أبو موسى الأشعري، قام إليه عبد الله، لما خرج ابن مسعود قام إليه موسى الأشعري، فقال يا عبد الرحمن، ترى رأيت شيء في المسجد أنكرته، وما رأيت إلا خير. هذا يدل على قوة ما ذهب إليه الشاطبي في الاعتصام، من أن البدعة الإضافية أمرها يخفى حتى يستشكلها العلماء وربما يمرروها، البدعة الإضافية، وهي ما كان أصله صحيح وعمومه سليم كالذكر، ولكن لا أصل لما يضيف المبتدع إليه من سبب وزمان ومكان وهيئة وصفة يخترعها ويضيف النص العام فتكون بدعة إضافية كما في هذا الحديث والأثر. قال رأيت أقوام حلق معهم حصى يعدون بها التسبيح والتهليل والتكبير. يقول لهم إنسان في الحلقة مثل الطرق الصوفية النقشبندية والتيجانية والتي الآن يحاول أعداء أن يستعملون الطرق الصوفية ويستوون ورش عمل خفية. وكان دكتور يحضر عندي من نيجيريا في جدة من دكاترة تخرجوا ظن من الجامعة الإسلامية ثم كمل دراسته في ماليزيا دكتوراه. المهم قال جاءتني رسالة فجعتني، يدعى من بعض الدول الغربية للانضمام للتشكيل لورشة عمل لإظهار المذهب الصوفي في يعني الخليج وغيره لإفساد إيش عقائد الناس. احذروا يا عباد الله على أولادكم. فصاروا يعلنون أن المذهب الطريقة الصوفية هي المنهج الإسلامي الوسطي. وسطي هم يرقصون ويطبلون كيف؟ متى كان دين الله بالرقص والزمر والطبل؟ نعم، وهناك من يتأثر لكن يخفي. يقول لي إنسان أعرفه كان زميل دراسة قبل سنين، قال كنت في زاوية في سكن الجامعة في مصلى الجامعة ما يشوفني شخص، لما جاي يمارس طقوسة الوحدة طبعا ما معه حلقة مثل بلاده، بعد يمين يسار ما في أحد، يلا بدأ يقول ويهز ويرقص ويذكر الله. أي هذا لو وجد معينين لفعل. نعم، صوفي يكتم إيمانه. فهم يجتهدون الأعداء إما بالرفض، وجدوا الرفض مو ماشي يعني، حاولوا الناس يصيروا رافضة. لكن الصوفية فلذلك يركزون على أخيرا على الطرق الصوفية ويشجعون جماعة التبليغ لأن تنقل مذهب الصوفي للناس في صورة الدعوة إلى الله وتتويب العصاة، ولذلك يمدحون التبليغ ولا يمنعونهم. ولا شك أن كذلك الإخوان لأنهم يشكل لهم سلاح يفتك بالمسلمين باسم الجهاد والدين، فيتعاونون الإخوان المسلمون معهم. وقد سمعتم قضايا قريبا الخيانة الوطنية، نشكر الدولة المباركة على إقامة الحد على أولئك ومنهم توأم قتلوا آباءهم أمهاتهم في التنزيل، هلكوا في التنزيل في القرآن كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه أخاه جاره، وقال سيكون هلاكهم في الكتاب، هلاكهم في الكتاب تأولوه يكون يتأولون على غير ما أنزل فيقتلون به آباءهم، قتلوا رجال الأمن، فجزى الله خير الدولة لأن تقيموا حد واحد كما في الأثر خير من أن تمطروا 40 تمطروا ولكم في القصاص حياة الباب، فنفذوا فيهم حكم الله لا حكم أمير البلد ولا غيره، حكم الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومع ذلك رج الإخوان المسلمون في كل مكان في العالم تقتلوا ناس مظلومين وتقتلوا قبحكم الله. أيرضى أنت ترضى أن تكون هذا أخوك قتل والدك وأمك؟ يقول لا ما أرضى. طيب كيف ترضى على المسلمين يقتل أباه وأمه وتبيه الدولة ما تقيم عليه قصاص؟ شوف وين وصلوا سبحان الله، ضجوا والسعودية تظلم المعتقلين والسعودية، احمد الله أن تقام الحد في بلاد ما عندها الحد، وش عندها يعني ما عندها مثل المملكة، الحمد لله على فضله. والرقى هي اقرأ
والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه
لا تشدد والحمى لا تشدد فتقول الحمى.
رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم، قوله هذا أخذ من حديث لا رقي إلا من عين أو حمى سم العقرب. لكن هل هذا الحديث على ظاهره أم يقدر لا رقي أكمل من هذا على ظاهره ولا الثاني؟ لا رقي إلا من عين أو حمى محصورة فقط الرقي في هذين، فيقدر الحديث على ظاهره ما في رقية التي تكون فيها في ذينك الأمرين، أو يقدر لا رقية أكمل من أن تكون وأتم أن تكون في العين ولا هذا؟ الثاني. لما قلت هذا؟ ليش ما أخذت ظاهر الحديث؟ لأنه ثبت أنه حصلت رقية في عهد الصحابة بغير العين والحمى. إيه نعم، فالنبي مثلا قال من كان في جسده ألم فيرتقي بإيش؟ كبيش بسم الله، بسم ألم، مو شرط يكون قرصة أو عضة أفعى أو عين، ألم ألم تكون كلية، كما صاحبنا ذاك لما قرأ هذه الرقية خرج يمشي، جاء المستشفى بإسعاف، والله أنا أعرفه، وحط يده في السرير وهو يتألم، بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرة مشير مجد حاضر سبع مرات بيقين، شوي الأطباء فجعوا خرج يمشي، وين الألم ذيك؟ لا مسكن ولا شيء. فإذا لابد إذا جمعت هذا الحديث بذاك أن تقدر لا إيش لا رقية أولى أو نحو ذلك لتجتمع الأحاديث. والتولة والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من السحر لا شك. فحينئذ ينبغي المرأة أن تستعمل مع زوجها السحر المباح، السحر المباح ما هو؟ تذكر كيف تتصرف الحورية مع زوجها في الجنة وتحاول أن تشبه بها، تحسن التعرب للزوج والتبعل وطاعته، ولا تخرج من المنزل إلا بإذنه، ولا تفشي سره، ولا تسيء الظن به، تحمل عمله على أسوأ المعامل إلى آخره إلى آخره، حتى تكسب محبة الزوج ويدعو لها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وجاء في بر الزوج أو النهي عن عقوقه أشد مما جاء في الوالدين، الزوجة تجاه زوجها، هذا أكثر النساء لا يعرفونه ولا يحبونه، كلام ابن تيمية هذا، لأن عنده هوى بليش بعض النساء يعني بالتعاري على الزوج هوى، فذلك لما يذكر لهم هذا الكلام تمتعب وتقول وش دليل هذا الكلام، ما عليه دليل، ابن تيمية يعني بيتكلم من دليل؟ سبحان الله، لو ثبت أنه يتكلم غير دليل نكون أولى الرادين. مثل لما جاءت مسألة أن المقبور يقول عند القبر قبر النبي اللهم أنشد بلث الرسالة، علق البعض بأن هذا لم يرد خلاص، لكن الثاني ورد قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لزوجه أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لأبيها وأمها، كذا الحديث قدم مين على الأب والأم؟ إذن وش يدل هذا؟ أن ما جاء في بر الزوج من التشديد وترك عقوقه أشد من الوالدين، وذلك الوالدة مريضة والزوج مريض، تقعد عند الزوج وتستأذن الأم وترسل لها من يمرضها أو تجمع بين الاستطاعات، تقدم تمريض الزوج على الوالدة. شوف، وهذا ترى من أعظم الأسباب لتعاطي كثير من النساء أو بعض النساء الأدوية حتى النفسية. ليش؟ من عقوقهم في أزواجهم، لأن عندهم جهل بالمسألة دي. وفي الحديث خرجه الترمذي إذا آذت المرأة زوجها اطلعت الحورية الله أكبر تنصره، تقول قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يرتحل منك إلينا، فأحسن يعني التأدب معه واترك التطاول عليه وإلى آخره. فنسأل الله العافية. فتركوا السحر المباح وصاروا يلجؤون إلى إيش؟ إلى السحر المحرم من التول ونحوها. استعمل يا خيتي هذا السحر المباح لتجلب زوجك إليك، الكلمة الطيبة وترك يعني التطاول عليه بالكلام والسفاهة. إيه نعم، حتى تكسبينه. وأنت أيها الزوج لا تسوي لها سحر لزوجتك أيضا، عاشرها بالمعروف وتلطف إليها ودارها تعيش بها، والمرأة مخلوقة من ضلع وشي بضلع على، واصبر عليها إلا فيما لا تستطيعه، لأن إسماعيل دعا إبراهيم دعا لطلاق زوجة إسماعيل لما مر عليها وسمع أنها تنكر الفضل والعيش وتقول نحن في أشد العيش وإحنا ما شفنا إلى آخره، قال غير عتبة بابك، هذه امرأة كنوت لا تحفظ نعمة عبيد الواحد المعبود، فأحرى بك أن تطلقها. فالمقصود أنهم تركوا السحر المشروع المحبوب إلى الله ولجأوا للسحر المحرم، وهذا لا ينفعهم شيء بل يضرهم. قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمذوبة أجر من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اقرأ ما بقي.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم.
رواه أحمد والترمذي.
هذا الحديث ما أحسنه، معناه صحيح. هذا الحديث يقرر قاعدة قطع كل العلائق التي توصل للمقصود المتوهم والسبب المظنون دون ما شرع الحي القيوم، بقطعها كلها، من تميمة، من ودع، من سحر، من إلى آخره. يقول من تعلق شيئا، ها من تعلق شيئا إيش، ها وكل إليه، خلاص. وهذا معنى صحيح، سيوكل إلى ضعيف ولا قوي غير الله؟ ضعيف، يعتمد المرأة أو الرجل يعتمد على الراقي ويعتقد أنه هو اللي، لا غلط. أو هذا يعتمد على الفلوس إنها تسعده ويصير يجمعها صباح ومساء، يا أخي اللي يسعد هو الله. عائشة والرسول يعيشون في حجرة ما فيها ثانية وهم أسعد الناس، يبكون من خشية الله وطعامهم يتلوى النبي من الجوع وهو أسعد الناس. إذن المال لا يجيب لك سعادة إلى قلبك، اللي يجيبه هو تقوى الله، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيه حياة طيبة، ما قال من جمع مالا وكثر أو عظم جاهه نحيه حياة طيبة، كلا، قال من عمل صالحا، فالمعول عليه العمل الصالح ولو كان صاحبه فقيرا فإنه أسعد الناس. هذا الحديث إسناده ضعيف مع أن معناه صحيح، وهذه طريقة الشيخ الوهاب يأتي بشيء أصله صحيح معناه ولو كان السند ضعيف. ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن معناه في غاية الصحة. بقي حديث اقرأه حتى نقرأ المسائل ثم ننصرف. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
نعم، هذا الحديث صحيح، وفيه من دلائل نبوة النبي. من أي وجه؟ إخبار بالمستقبل والغيب، ولا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، إلا من ارتضى من إيش؟ من رسول. والله رضي للرسول أن ينبئه من أشراط الساعة والغيب النسبي لا المطلق ما شاء. حتى جاء في الحديث خرج بعض السنن قام النبي خطيبا فحدثنا حتى الظهر، اللهم صل عليه، فأخبرنا بما يعني سيجري في الأمة حتى دخل أهل الجنة الجنة والنار. هذا من معلمه؟ رب العزة والجلال، ولا النبي نفسه لا يعلم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير الله. والنبي يقول يوم القيامة: أمتي أمتي، فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فلو كان النبي يعلم الغيب لما قال الله له: إنك لا تدري يا محمد ما فعل الناس بعدك، فيقول سحقا سحقا. فالنبي أخبر فقال: يا رويفع، ورويفع هو بن ثابت ابن السكن بن عدي بن الحارث الأنصاري، نعم، ولي طرابلس وتوفي سنة 47. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، ولعل هنا متحققة وطالت به الحياة. فأخبر الناس إن طالت أن من عقد لحيته، يفعلون في الحروب، يعقدونها ويفعلون ذلك تكبرا، أو يجعدون شعرهم للتأنث. قال: أو تقلد وترا، تقلده لدفع العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. لا يحل الاستنجاء برجيع الدابة وهي روثها، ولا بالعظم. ليش؟ لأن العظم زاد إخواننا من الجن. اتفق النبي مع الجن أن كل عظم تذكرون اسم الله عليه ينقلب أوفر من يكون لحم لكم تأكلونه. وأما الروث فهو علف لدواب بالجن، يعني الجن عندهم دواب، نعم عندهم دواب تخدمهم وتطير بهم أو غير ذلك، نعم. فمن استنجى بعظم وروث فلا يصح استنجاؤه، باطل استنجاؤه، لأن النبي كما عند الدارقطني نهى عن الاستنجاء بإيش؟ بالعظم والروث، أو كما ذكر وقال: إنهما لا يطهران. معنى ذلك المنديل يطهر؟ نعم. بعض الناس يقولون: هل الاستجمار بالمنديل يجزي؟ يقول: ما يجزي الحجر، النبي ما طلب إلا الحجر. نقول: خطأ، الحجر يجوز والمنديل يجوز. في دليل النبي قال: في ذينك الأمرين لا يطهران، إذن غيرهما مفهوم مخالف، يطهران. إذن في ثلاثة أشياء منهي عنها أو أربعة ذكرها الفقهاء من الحنابل أو غيرهم. اسمع: لا شك أن الورق المكتوب عليه آيات الله هذا كفر، يستجبر به، إهانة القرآن. الثاني المحترم، حتى الدابة يمسك ذنبها البقرة ويقعد يستنجي به، هذا لا يجوز. أو عظم لأنه طعام الجن، أو روث لأنه طعام دواب الجن، أو استقيل يمسك زجاجة من كل مكان زجاجة وكذا ويقعد يستجبر به، هذا يزيد ترويث. مش هذا، هذا ما استقيل، إنما حجر من ذيل ونحو ذلك، ولا يكون طعام، لأن هذا كفر بالنعمة. وهل يجوز، انتبه الآن، أنا هذا السؤال أختبر به العقلانية، وهو مذهب تسرع عند العامة، تبو شأن الرجل إذا سئل سؤال أن يرجعه للسنة، ما يجيب بعقله، هذا هو العلم. فكنت ألغز في بعض المجالس أقول: هل يجوز الاستجمار بالمنديل والحجار في حضرة نهر يجري، يعني نهر يجري وجنبه وعاء ويريد يستجمر، ما غرف يستنجي بالماء، ترك النهر واستجمر بالمنديل واستجمر بالحجار، فهل يجزئه وما الدليل؟ في أحد عنده جواب؟ نشوف. يجزئه، ما الدليل؟ النبي وش سوى النبي؟ يلا بسم الله، أحسنت. يجزئه يقول يجزئه منديل عنده صنبور ماء في الحمام، لا والله دي ما سمعناها. هكذا يعترض عليك من إيش؟ من لم يتفقه في الدين. نفس الحديث وشه وغيرهما يطهرا، قد يقول لك هذا مفهوم المفهوم الذي يخالفه المنطوق، أو أنه لا يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة، أنه في باب الاستجمار يجزئ المنديل، ولا يعني أنه لا يقدم الاستنجاء بالماء، يقدم حتى لا يجد. في حديث واضح جدا،
حديث المغيرة،
ذكره من؟
المغيرة،
المغيرة بن شعبة، صحيح، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ. المغيرة بن شعبة جاب بأداوة من ماء وقربها للنبي ليش؟ ليتوضأ. فالنبي كان لابس جبة ضيقة، فأخذ كمه وأخرج من تحت ليش الجبة و إيش توضأ. لا اصبر عليه. الحديث: أتى المغيرة بن شعبة بأداوة ماء للنبي، فالنبي ما أخذها وذهب يستجمر أي يستنجي بها، ذهب واستجمر بالحجارة ورجع وتوضأ بها على النحو الذي ذكرت لك. فقال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا دليل على أنه يجوز استعمال الحجارة مع وجود إيش؟ الماء. فإذا قال قائل: لكن اللي عرفناه إذا وجد الماء بطل إيش؟ هذا في التيمم، فإن لم تجد ماء فتيممه. أما في باب الاستنجاء فلهذا الحديث يختلف عن التيمم، يجوز الاستجمار بالمنديل مع وجود صنبور الماء جنبك. دين مو بالعقل. يقول اللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة إيش؟ إن أمر الدين قائم على اتباع، اتبعوا خلاص اتبع. ولذلك روى أبو داود في سننه بإسناد ضعيف له شواهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. لو كان كما يقال في التيمم وش كان يقول؟ ها أحد يقدر الحديث النبوي؟ فليذهب معه إيش؟ فليبحث عنه عن ماء، فإن لم يجد أحجار. لكن ابتداء قال يأخذ ثلاثة أحجار تجزئ عنه. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبغني ثلاثة أحجار أستنفض بهن. قال ابن مسعود: فبحثت فوجدت حجرين وروثة، فأعطاه النبي فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس. وكان ممكن أن يقول له النبي في بداية البحث: ابحث لي عن ماء، فإن لم تجد فحجارة، فدل على إجزاء الحجارة ولو مع وجود الماء. وهذا يمكن تجعلها من الأدلة التي تلغز بها عند العامة لتختبر اتباعهم للرسول، لأنه بالعقل يقول: كيف يا أخي، ما هو هذا مجنون، ده جنبه نهر يجري ويترك ويروح المناديل. هكذا يجاوبك ويترك الاتباع. دين، يقول علي بن أبي طالب كما عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وذلك هو العام يقع في شيء يفعله بالاتباع المحض ولا يستشكله. كيف العام يقصد المخالف للسنة؟ ولا العوام كثير منهم على الفطرة الحمد لله، يمسح رأسه ويغسل أعضاؤه ولا يقول: يا أخي طيب ليش ما نغسل رأسنا زي يدنا؟ ما يقول هذا، لأنه عارف أن الدين اتباع. ولذلك كلمه في الشيء اللي يفعله ترجعه على طول، تقول: تمسح رأسك؟ يقول: إيه. ليه ما تغسله؟ يقول: لأن الله أمر كذا وكذا، أمر الله خلاص انتهينا. فهمت كيف؟ طيب اقرأ المسائل.
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وبهذا نختم الدرس لنستمع المسائل ثم ننصرف بهذا الأثر. سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير تابعي، فحينئذ هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى
مرسل،
مثل المرسل يعني. فإذا ليس هذا مما يحتج به. فالإمام أحمد قال: إذا جاء الحديث عن الرسول فالعين والرأس، وإذا جاء عن الصحابي الكفالين والرأس. إذا جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال. ولما أحد أخذ ذلك مما ذكره في كتاب شرح أصول السنة، فقال من أصول السنة عندنا معشر السنة من علماء السنة الراسخين من علماء يعني، قال أخذ التمسك ما كان عليه الصحابة. لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الحجة في عمل النبي والصحابة، هم السلف. إذا قل سلف يعني النبي والصحابة، السلف ما خرجوا على الأمر يعني الصحابة بعد النبي ما خرجوا على الحجاج، هكذا يقصدون السلف هم الصحابة. أما من بعدهم كسعيد فإنه تابعي، وهم كما قيل رجال ونحن رجال كما قال الإمام أحمد. فعجبا كل العجب اليوم يذكر له أحاديث كالجبال الشامخات الراسيات في تحريم الخروج على ولي الأمر. من رأى من أميري شيء يكرهه فليصبر، إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونهم فكرهوا ما يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. فيتركوا هذا الحديث ويقولوا الشعب ما خرج على فلان والابن الأشعث ما خرج، يتركون النصوص يذهب التابعين. والله يقول في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني من كتاب وسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب، قال إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذا لا دليل على أن من قطع تميم له أجر إيش؟ عتق رقبة، بل في أجر له، لكن تقييد الإقرار يحتاج إلى دليل مرفوع للنبي أو الصحابة. وقوله إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، هذا الصحيح، وهذا الذي رجحه ابن مسعود، لأن هذا في حسن مادة الشرك. مسائل اقرأ.
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة.
هناك رقى جائزة وغير جائزة، ذلك ما قال من الشرك الرقى، لأنه في رقى جائزة نعم نافعة.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
نعم، وهذا الصواب، ترجيح منع التميم ولو كان في القرآن، فلا يعلق على الصبيان مصحف أو آيات العين أو نحو ذلك، لأن هذا كان يكرهه ابن مسعود، وفيه حسم لمد الشرك، ولأنه يدخل بالأطفال، يدخل بهم أيضا الحمامات وفيه اسم الله، فلا أحسن من صيانة التوحيد والاحتياط له، فإن التوحيد من أجله خلق الله العبيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ ولي أمرك، اللهم احفظ ولي أمرنا الملك سلمان عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وأمراء مناطقنا ووزرائنا وعلماءنا ومن كان له يد فضل علينا. اللهم اجمع بهم الكلمة واصلح بهم شأن الأمة واحفظهم من كل ذي مكر، أنت آخذ بناصيته يا جبار، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.